إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وعظموا وصية نبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، القاضي على نعيم الدنيا والملذات، والمؤهل لحساب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فإذا مررت بمجالس كثيرة بين أهلك وأصحابك وفي عملك ولم تذكره إلا قليلا بل عند حدثه ووقوعه، فاعلم أنك لم توفق لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بذلك. فقال كما خرج الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قال عن ما خرجه الحاكم المستدرك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإكثار من ذكره، لأنه يذكر الآخرة ويزهد في الدنيا، ويأمر العبد حينئذ أن يؤدي حقوق الخلق، لأنه سينتقل عن هذه الحياة الدنيا فيحاسب من بعده، فروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. واذكروا مع الموت القبر، فإنه كأنه ينادي: يا ابن آدم أنسيتني؟ أنا دار الوحدة، دار الظلمة، دار الديدان. يوسعني الله على من اتقاه سبحانه وتعالى، فأكون روضة من رياض الجنة أو حفرة على من غفل عن ذكر الله ولم يتقه، حفرة من حفر النيران. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فقال كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن عباد الله، اعلموا أن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: إما أن تكون زيارة مستحبة شرعية، وإما أن تكون بدعية، وإما أن تكون شركية. أما الزيارة المستحبة الشرعية فإنه يزور القبور بغرض تذكر الآخرة، كما قال بعض سلفنا: إذا مررت بالقبور لا يغرنك سكونها، فكم من معذب صائح بالعذاب تحتها، يعني وأنت لا تشعر، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. هنا الحالة أن الله أسمع نبيه بعض من يعذب، لكن كم نمر ونمر بقبور ونغتر بسكونها ولا نعلم كم معذب تحتها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. قال: مر النبي بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. ما كان يظنون أنه كبير، يعني الأمر الله غفور رحيم إلى آخره، كما يقول البعض عندما يفعل معاصي، ما يظنون أنه كبير وهو كبير. قال: أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذه الزيارة الشرعية، تزور القبر بغرض تذكر الآخرة، ليرق قلبك للعمل لها وللدعاء للميت. فإن النبي خرج إلى البقيع ورفع يديه ثلاث مرات، كما قالت أمنا عائشة كما في صحيح مسلم: يدعو للميت. فإذا زرت القبر الزيارة المطلقة فلا تقيد ذلك بالجمعة ولا العيد، فهذا من البدع، وإنما بغير تقييد، فزرها لتتذكر الآخرة، وارفع يديك ثلاثا وادعو مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقل كما قال صلى الله عليه وسلم عند الزيارة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة الشركية فهو أن يزورها ليدعو الميت الذي يراه صالحا، أو يدعو الرسول كما يفعل البعض في المسجد النبوي، يدخل وأهل العلم لا يسمعونه ولو سمعوا لأنكروا عليه، يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، فمن نطق بذلك فقد حبط عمله كله أوله وآخره. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قالت عائشة: الميت لا يسمع ولو كان الرسول، إنما يسمع بقدر ما ورد في السنة، كما جاء في الحديث: إن الرجل إذا مر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. أما ما سوى ذلك فلم ينقل أن الميت يسمعك تدعوه أو تحكي له قصة أو غير ذلك، لا يسمعك. وما أنت بمسمع من في القبور، كما قال الله الواحد الغفور سبحانه وتعالى. والزيارة البدعية هي أن يزور الميت بغرض أن يدعو لنفسه، كأن يعتقد أنه صالح ويقول الدعاء عند قبره مستجاب، ليس ليدعو له، يزوره لبركة القبر وأنه رجل صالح، أو يزور قبر النبي إذا كان في المدينة بغرض أن يدعو عند قبره زاعما أن الدعاء مستجاب. قال الإمام مالك: الدعاء عند قبر النبي بدعة. يقصد الإمام مالك الدعاء للنفس، معتقدا الشخص أن الدعاء مستجاب لنفسه. أما إذا قال، إذا صلى على النبي وترضى على بكر عمر عندما يمر على قبر النبي فلا حرج في ذلك، فقد كان يفعل ذلك ابن عمر، ولم يكن ابن عمر يدعو الرسول أو يدعو لنفسه عند قبر النبي. بل كان يقول: السلام على رسول الله، السلام على أبو بكر، السلام على عليك أبي أو على عمر. ولم يكن يدعو عند القبر كما يفعل البعض، أول ما ينتهي من السلام يلتفت إلى القبلة ويدعو. قال مالك: الدعاء عند قبر النبي بدعة، لم ينقل أصلاً عن السلف أنهم خصصوا قبر النبي بالدعاء، فكيف بمن يدعو الرسول ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يدعو البدوي أو الحسين عند قبره؟ فكل ذلك من الزيارة الشركية. ومن الزيارة البدعية التمسح بشبابيك قبور الأولياء والصالحين أو حتى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه لم ينقل عن الصحابة كما نقل ابن تيمية اتفاق أنهم تمسحوا بقبر النبي أو قبلوه، وما يروجه اليوم أهل البدع من كون بعض أهل العلم كالذهبي ونحوه قال أنه لا بأس بالتمسح أو تقبيل قبر النبي، فهذا من التمسك بالشاذ من كلام أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: من أخذ بمذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، وأهل مكة في نكاح المتعة، وأهل المدينة في سماع الأغاني، وإن كانوا أهل العلم لكن شذوا لم يسمعوا الدليل، قال: فهو فاسق، لأن ما قصد الدليل، قصده استباحة ما حرم الواحد الجليل بهواه. فلو كان يريد حشر على الله لبحث عن الدليل وقال: وش الأقرب من كلام الرسول؟ هذا الذي يريد وجه الله، أما الذي يريد هواه يبحث هنا وهنا ليأخذ الشاذ مما خالف فيه أهل العلم الأدلة الراجحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل ابن تيمية الاتفاق من الصحابة أو عن أهل العلم أنه لا يتمسح بقبر النبي ولا يقبل، وما سوى ذلك مما نقل فهو شاذ. وقال الإمام أحمد في أصح ما روي عنه قال: لا أعرفه، يعني عن السلف. أسأله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. على المؤمن في كل أحواله، في سفره وحضره، في بيته وعمله، في سيارته وعند قضاء شغله، أن يكون مستعداً للموت، لأنه يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. بالأمس نقل لنا خبر عن شخص مارس حاجته اليومية، دخل الصيدلية هنا في الحي قبل فترة ويشتري دواء، بعد ما اشترى الدواء سمع جمهور الحاضرين تهليله، قال: لا إله إلا الله، فسقط ميتا. هذا كان يظن أنه يرجع إلى بيته يشرب الدواء ويأخذ نصيبه من العشاء، ما كان يظن أنه يبيت تلك الليلة في قبره. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فإياك أن تغتر بهذه الحياة الدنيا يا عبد الله، فإنه كما قال أبو بكر الصديق: إن الرجل يمسي في بيت أهله والموت أقرب إليه من شرك نعله. ومع ذلك إذا اشتد به المرض لا يتمنى الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولا يجوز تمني الموت إلا عند الفتن، يخشى على نفسه أنه يفتن، كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أما ما سوى ذلك فمهما اشتد المرض وتألم يصبر، ولا يقول: ربي اقبضني إليك فإني متألم إلى آخره، بل يصبر على قضاء الله وقدره. فإذا نزل الموت بساحته فليجتهد أن يقول: لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يكون قبضه يوم الجمعة أو قبضه على طاعة يطيع الله بها. ومن أحسن الطاعات الذي ذكرها سلفنا كمبارك رحمه الله، فقيل له: لو كان موتك غدا على أي خاتمة تحب أن تموت؟ قال: وأنا أطلب العلم. فنسأله سبحانه أن يرزقنا الخاتمة الحسنة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الصالحين المصلحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.